وذكر فيه في ترجمة شيخه البرزالي معجم الشيوخ، ذكر الذهبي فيه تقريبا 1000 شيخ أخذ عنهم العلم. في ترجمة البرزالي ذكر موقفا جميلا طريفا يحسن أن نتنبه له معاشر الآباء، معاشر الأمهات، معاشر المربين والمعلمين والمعلمات، معاشر الإعلاميين، لصناعة الرجال كيف تكون. فإننا بأمس الحاجة اليوم لصناعة الرجال الأفذاذ الذين يقودون بلادنا وأوطاننا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: كنت حدثا فذهبت أو جلست بين يدي شيخ البرزالي، فنظر إلى كراستي فقال لي: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الإمام الذهبي: فوقع ذلك في نفسي، فمنذ تلك اللحظة أحببت الحديث وأهله، وما زلت أطلب علم الحديث وأنظر في رجاله حتى أصبح عالما من أعلام الأمة وإماما من أئمة التاريخ رحمه الله. ها هي مؤلفاته وآثاره العلمية ما زال العالم كله ينهل منها. ربما ذلك الموقف وتلك الكلمات من شيخه البرزالي صقلت تلك العقل وذلك الفكر، فأخرجت لنا ذلك أو هذا العالم وهذا الرجل. ولذلك أقول هنيئا لأختنا المشرفة على مثل هذا اللقاء، وهنيئا لكم أنتم يوم وقف أمثال هؤلاء بكل جرأة وبكل شجاعة يتقدمون بكلمات أعلم يقينا أن لها أثر في مستقبلهم القريب. نسأل الله تعالى أن يجزي أختنا وأن يجزي الجميع، وأنا أقول هنيئا لنا جميعا، وليس فقط هنيئا لأبويه ولآباء وأمهات أمثال هؤلاء. وألفت قبل أن أبدأ بمحاضرتي إلى مثل هذا الملحظ: أثيروا واستثيروا أبناءكم وبناتكم من الأجيال، ففيهم خيرات كثيرة ولديهم المواهب الكثيرة، لكنهم يحتاجون من يأخذ بأيديهم ويشجعهم ويصقل مواهبهم ويستثير رغباتهم وأحاسيسهم بمثل هذه المعاني ومثل هذه البرامج، وسنرى ثمرة ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. عنوان هذه المحاضرة: سهام للصيد. وأظنكم جئتم وأنتم تعلمون عنوان هذه المحاضرة، وقد أعد كل منكم العدة لنرتحل في هذه الرحلة، رحلة صيد. نريد أن نفوز بصيد وفير، وأن لا نرجع خلال هذه الساعة إلا وقد امتلأت محاصيلنا بصيد مبارك وفير. ولذلك أقول: أعدوا عدتكم وجهزوا سهامكم، وكل منكم يقول بسم الله ويحاول أن يحسن التسديد حتى يرجع بهذه الليلة بخير وفير. لكنني أبشركم أن صيدا الذي نريده هو صيد عبادي إيماني نتقرب به إلى الله جل وعلا، بل إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم به ومن أجله. ولذلك أعني بسهام للصيد كما ذكر فضيلة المقدم هو صيد القلوب، صيد القلوب. وأعني بها تلك الفضائل التي تستعطف بها القلوب وتستر بها العيوب وتستقال بها العثرات، هي صفات لها تأثير كبير في النفوس، سحرها عجيب وأثرها وتأثيرها رهيب، تلامس فطرة الإنسان وتأخذ بلبه وتدخل شغاف قلبه، تملك مشاعره وعواطفه، ويصبح هذا الإنسان لك لا أو معك لا ضدك، تملك هذا الإنسان وتملك قلبه في زمن سمي بزمن الماديات وزمن المنفعة وزمن المصالح وزمن الشهوات، في زمن ربما كثرت فيه بعض أمراض القلوب من الحسد والأنا والأثرة وسوء الظن والغيبة والنميمة وغيرها، حتى ربما ضاق البعض من الناس بمثل هذه الأمراض الخطيرة. فأصبحنا بحاجة، بأمس الحاجة، إلى أن نكون أكثر تقاربا لبعضنا، لبعضنا ليس فقط مع غيرنا، وإن كان البعض يريد أن يتحدث الآن كيف نكسب قلوب غيرنا، وهذا ولا شك مطلب، ولكننا أيضا نريد أن نكسب قلوب بعضنا، نريد أن نرى في مجتمعاتنا الإسلامية أثر هذا الدين المبارك من المحبة والأخوة والتواد والتقارب والأنس والإنسانية التي أرادها الله عز وجل للناس في كل مكان. ولذلك سميت هذه الكلمات سهام للصيد، أهديها لكل مسلم وكل مسلمة يحب أن تشيع الألفة والمحبة في الأرض. سهام للصيد أهديها إلى كل من يحب الخير والبر والمعروف والإحسان ومكارم الأخلاق. سهام للصيد أهديها لمن يحرص على إظهار جمال دين الإسلام، فإن ديننا جميل رائع. إلى كل من يريد أو من يحرص على إظهار محاسن هذا الدين وروعة شعائره وصفاء عقيدته، أهديها لمن يريد أن يصيد القلوب تقربا لعلام الغيوب. ليس من أجل أنفسنا، ليس صيد القلوب من أجل أنفسنا ومباهاتها أو أن يشار إلينا بالبنان، بل من أجل علام الغيوب جل وعلا. ليس من أجل الدنيا، ليس من أجل الدنيا ولا متاعها ولا زخرفها، ليس من أجل إظهار محاسن أخلاقنا أو صفاتنا أو شخصياتنا أو بيان تواضعها. ليس سيد القلوب تملقا للناس أو طلبا لمحامدهم وثنائهم حتى يقال انظر لفلان ما أروع أخلاقه وما أجمله. ليس فقط لهذا، إنما قبل كل شيء من أجل أن نتعبد إلى الله عز وجل تعبدا لله، تقربا له سبحانه وتعالى. فإن الله يحب معالي الأخلاق، الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، تبليغا لرسالة دين الإسلام الذي هو مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية كل مسلم على وجه هذه الأرض، أن نظهر روعة وجمال الإسلام وشعائره وصفاء عقيدته. بماذا؟ ليس شرطا أن نتكلم، نعم بصفاتنا بأخلاقنا بتعاملنا بصدقنا بأمانتنا. فكل مسلم يرتحل من بلده إلى بلد آخر غير إسلامي هو سفير لهذا الدين، سفير للإسلام، شاء أم أبى. سيسأله الله تعالى عن مثل هذه السفارة يوم أن سافر هنا وهناك، يا ترى هل هو فعلا أعطى صورة رائعة لهذا الدين؟ وهل هو قام بالسفارة حق القيام؟ أم أنه أعطى صورة أخرى سيسأل عنها يوم يقف بين يدي الله عز وجل؟ لماذا يظن البعض أو الآن الصورة المشوهة عن هذا الدين؟ رغم أنه دين الله السماوي الرائع الجميل بكل معانيه، لما إذن؟ لما ما نراه اليوم من هجمة شرسة على هذا الدين وعلى أخلاقه وآدابه وأحكامه وتشريعاته؟ هو وللأسف تقصير منا نحن كمسلمين، وفي الدرجة الأولى ربما ضعف فهم أو ربما عدم فهم من الكثير أيضا لروعة الإسلام وشعائره، فهما حقيقيا كما أراده الله عز وجل دين فطرة لكل الناس، لأنه حقا دين الفطرة، يغزو القلوب، يغزو الأفكار، يغزو المشاعر قبل أن يغزو البلاد بجمال تشريعاته وروعة أحكامه. بل لم ينتشر في الحرب كما انتشر هذا الدين العظيم في السلم، كما أخبر الله عز وجل عن نبي الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين، لكل الناس، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم. الناس بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال عن نفسه: بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين الذي ألصقت به شتى التهم كذبا وزورا وبهتانا في هذا العصر من هنا وهناك، وسبحان الله لا يزيده إلا لمعانا، لا يزيده إلا صفاء، لا يزيده إلا انتشارا. نرى الأرقام والإحصاءات الآن في كل مكان تشير إلى روعة هذا الدين بإقبال الناس أفواجا، لا أقول إقبال عوام من الناس، بل النخب من الناس من المثقفين والفنانين والمفكرين. ونحن نرى اليوم ليس فقط من العرب بل حتى من غير العرب إقبال عجيب، حتى أصبحت هناك جهات كثيرة تتربص بهذا الإقبال وتنظر فيه وتدرسه وتبحث عن أسبابه وتحاول أن تقف عقبة أو على الأقل أن تؤخر انتشاره وسيره بين الناس. لكنه دين الله الذي وعد جل وعلا أن يتمه ولو كره الكافرون. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. هكذا يضع الأسس العريضة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل سمعت هذا الحديث أيها المسلم؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل، يعني رسالة لك أيها المسلم أن التقرب إلى الله والعبادة ليست فقط في الصيام ولا فقط في الصلاة والقيام، وإنما بعظمة الأخلاق وحسن التعامل مع الأنام. هذه هي رسالة الإسلام أيها المسلمون. فهل ترى، هل نستوعبها فعلا ونتنافس فيها؟ لأن القضية منافسة. إن المؤمن ليدرك، يكون في مصاف من يقوم الليل ويصوم النهار فقط بحسن خلقه وجمال أخلاقه وحسن تعامله مع الناس. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، ذكر جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ثم ذكر فلانة وذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هناك بعض المسلمين المسلمات وربما من الصالحين والصالحات وربما من يشار إليه بالبنان في الاستقامة والصلاح، وما أجمل مظهره وما أروع صلاته وما أروع كلامه وما أروع قيامه وصدقته، ولكنه عندما تأتي لأفعاله أو لكلامه وإذا به لا يسلم المسلم منه بالكلام والسب والشتم والقيل والقال وسوء الظن والحسد وغيرها من الأمراض التي تنتشر وتفشت وللأسف في المجتمعات الإسلامية بين الناس. يا رسول الله، امرأة فلانة تذكر بكثرة صيامها وصلاتها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. أيها المسلم، أيتها المسلمة، ليس الإسلام مجرد أن تقوم وتصلي، وليس الإسلام مجرد أن تدفع المال وتتصدق. الإسلام خلق، أفعال، تصرفات، أخلاق، جمال يتخلق به هذا المسلم. فقيل يا رسول الله، صورة أخرى، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة، كما عند أحمد في المسند والبيهقي في الشعر. هي رسالة لكل من يسمعني الآن ذكرا كان أو أنثى، لكل مسلم في وجه الأرض ليعلم حقيقة الإسلام وروعة الإسلام. وإنما هي بالأخلاق والتعامل والصدق والأمانة، أن يكون المسلم مسلما بحق، قرآنا يمشي على وجه الأرض عندما يترنم ويقرأ القرآن ويرتل القرآن يستشعر أن هذا القرآن يجب أن يكون عملا، يجب أن يكون فعلا يحقق في كل مكان، في كل تصرف، في كل فعل. مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فإذا به يأخذ هذا الغصن ويقول والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. أدخل الجنة لأنه حمل هم التيسير على المسلمين وخدمة المسلمين. والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. الصورة الأخرى، كيف حال من يؤذي المسلمين ويتقصد أذاهم، إما بسحر أو بتقول أو بغش أو باحتيال أو بخيانة؟ وما الذي أهلك الناس اليوم؟ جشع وطمع أصحاب رؤوس أموال تفغر أفواهها لتأكل أموال المساكين والبسطاء، ما كأن هؤلاء إخوانه من المسلمين، ما كأن هؤلاء يدينون معه بدينه، ما كأنه يعرف أنه يقف بين يدي رب العالمين. رجل أزاح غصن شجرة من الطريق حتى لا يؤذي المسلمين فأدخل الجنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا وصف الله عز وجل حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، هكذا هو الوصف للحبيب عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. يقول مفسرون على هنا للاستعلاء، يعني أنك يا محمد فوق الخلق كله من عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كيف كانت أخلاقه؟ أجابت عائشة بإجابة كلمتين: كان خلقه القرآن. إن الله عز وجل لم ينزل هذا الكتاب لمجرد أن يطبع طبعات جميلة بالملايين وتوزع على العالمين، إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الكتاب لمجرد أن يترنم به الإمام ويستمعه المأمومين، ليس هكذا. إنما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب ليدبروا آياته، ليكون دستورا يعملون به يطبقونه في كل أقواله وتوجيهاته. هكذا هو القرآن. فأين نحن يا ترى عن حقيقة القرآن وروعة القرآن في توجيه الإنسان المسلم اليوم؟ خلاصة ذلك كل ما قاله ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، يقول: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إي وربي، القلوب لا تملك بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالقوة، ما يمكن أن تصيد قلبا بالقوة، ما يمكن أن تجعل ذلك القلب يحبك بمجرد مالك أو جاهك، وإنما بشيء آخر تماما. تصاد القلوب بالمحبة، تصاد القلوب بسهام، سهام رائعة جميلة دلنا عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتأملها فقط، نريد أن تكون واقعا عمليا في واقعنا، حسا نعيشه حقيقة، ليطلق كل منا هذه السهام، ليس في اليوم بل في اللحظة، ليس تصنعا ولا مجاملة، بل حقيقة، يصبح هذا الإنسان المسلم يتمثل هذا الدين بأخلاقه وبأفعاله. فتعالوا لنطلق السهام هنا وهناك في كل مكان نصطاد بها القلوب. هذا قلب مسلم يزداد محبة للإسلام وروعة لما يرى من خلق هذا المسلم، وهذا قلب غير مسلم يفاجأ ويسأل: من هذا؟ من صاحب هذا الخلق؟ أي خلق يا ترى؟ لما الأمانة؟ لما الصدق يا فلان فيك؟ أذكر أننا كنا في النمسا فسكننا في فندق، فخرجنا من ذلك الفندق وبعد أن انهينا الجراءات الحسابية ودفع مستحقات الفندق، كان أحدنا قد تأخر قليلا في الغرفة، فلما انتهينا وخرجنا وركبنا السيارة وسرنا، وإذا بصاحبنا يقول: يا فلان، يسلم عليك فلان وفلان. فقلت له: هل أنت هل اتصلت به؟ قال: نعم. قلت: من أين؟ قال: من الغرفة، من الغرفة في الفندق. فقلت له: إذن يا إخوة، أتوقع، ونظرنا إلى الفاتورة، فعلا ما كان هناك حساب لهذه المكالمة، وهي مكالمة دولية، وكنا قد مضينا ساعة وساعتين في الطريق وقد اتجهنا إلى سلوفينيا. فقال الإخوة: طيب ماذا نفعل؟ قلنا: نرجع. قالوا: معقول الآن مضى الطريق؟ قلنا: نرجع. قالوا: نكلمه في الفندق. قلنا: يا إخوان، نرجع، نرجع وننظر ونسدد المبلغ. رجعنا بالسيارة وإذا بالموظفة كانت في الاستقبال، وقلنا لها: كذا وكذا، فانظري هل أنت فعلا حسبت قيمة هذه المكالمة؟ فأخذت وضربت الحاسب أمامها ونظرت، وإذا بها يعني يخرج منها صوت متعجبة وتقول، يعني بمعنى الكلام الذي فهمناه كما ترجم لنا أخونا الذي كان معنا، أنها قالت: أنتم الآن يعني برجوعكم وتسديدكم هذا المبلغ اعتقتوني لو يعني من ان افصل من وظيفتي، لو علم مديري ان هذا المبلغ فعلا الكبير لم يحسب ونظر الي وانا لم اتنبه له الان، ربما فصلت من عملي. فسددناها المبلغ وهي تشكر ومتاثره، واذا بها تقول: اسالكم لماذا رجعتم؟ كانت تتعجب وتقول فعلا أسأل هذا السؤال، أقول بنفسي لماذا رجعوا؟ فقلنا هذا حق لكم، هذا مبلغ، ونحن كمسلمين لا يمكن أن يبقى علينا شيء إلا ونعطي أهله، هذه أمانة تعتبر عندنا، حتى لو أننا سافرنا إلى بلدنا سنبحث عن هذا الفندق ونوصل هذا المبلغ إليه. هذه الصفة لسنا نحن واحد الذين نتميز فيها، الحمد لله، كل مسلم على وجه الأرض، وهي صور نراها هنا وهناك. هل تعلم أخي الحبيب أن هذه الصورة كانت سبب لإسلام تلك الفتاة؟ وهكذا نستطيع أن نصطاد الكثير من القلوب بتعاملنا الجميل الرائع. كنت قبل رمضان بأسبوع في بريطانيا، ووقفت على أحد الشباب الذين حقا يمثل الإسلام ويطلق تلك السهام هنا وهناك. كان هذا الشاب قد سكن عند عجوز إنجليزية هناك، وكان يدرس، وكان الشاب وسيما، وأتاه الله تعالى جمال في الخلق والخلق، وكان في يحاول من خلال تعامله مع أن يظهر جمال الإسلام وروعة الإسلام في التعامل والأخلاق. حاول مرة أن يجرب أن يحدثها عن الإسلام بطريقة لبقة وجميلة، ففوجئ أنها صرخت في وجهه وغضبت عليه غضبا شديدا، ثم قالت إياك أن تحدثني عن شيء من هذه الأديان، لا الإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية، أنا لا أعترف بأي شيء من هذا، وإن فكرت أن تتحدث معي مرة أخرى فاخرج من بيتي. فيقول الأخ، كان ردة فعل عنيفة على نفسي ما توقعتها، فسكت. مضت الأيام، هذا الشاب كان يدرس في الجامعة وكان له زميلة من إحدى الجنسيات الأوروبية في القاعة، ولوسامته ربما أراد الله تعالى فتنته، فتعلقت به تلك الفتاة، حاولت به مرة ومرتين وثلاث وأربع، وكان قد عصمه الله عز وجل، وكان يأبى تماما ويحاول يتجنب تلك الفتاة. من شدة إغراء تلك الفتاة وتعلقها أوحى إليها الشيطان أن تذهب وتحاول أن تسكن فعلا مع ذلك الشاب، فذهبت إلى العجوز وأغرتها بالمال وقالت أنا أريد أن أسكن لديك. العجوز وافقت، علم ذلك الشاب، فذهب إلى العجوز وقال لها أرجوك إن كنت تريدين أن أوفي بعقدي معك وأبقى فلا تسكن فلانة معنا. فتعجبت العجوز وقالت لما؟ فقال هكذا، فأصرت عليه وقالت أخبرني ولن أسكنها. فأخبرها، فقالت العجوز له عجبا لك، أنت شاب وصغير ووسيم، وهي فتاة صغيرة ووسيمة، لماذا تمنع نفسك من المتعة؟ لماذا تحرم نفسك؟ فأجابها بإجابة واحدة فقط، وهذه من حكمة ذلك الشاب، قال أنا إنسان متزوج وأنا وفي لزوجتي، لا يمكن أن أخون زوجتي. هذه إجابته، أنا إنسان متزوج ولا يمكن أن أخون زوجتي. وإذا بالعجوز فجأة تجهش بالبكاء بكاء، يقول الشاب والله خفت على نفسي، خفت أن تموت العجوز بين يدي وأكون أنا السبب، لا أعلم لماذا بكت هذا البكاء الشديد، لا أعلم لماذا هذا التأثر السريع الذي فعلا وحدث منها. يقول الشاب فهدأت المرأة وحاولت أن أهدئها، فسألتها لما، هل أنا أخطأت عليك، هل أنا أسأت إليك، هل جرحتك بكلمة، أنا آسف إلى آخره. قالت لا 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 لم يحدث منك شيء، لكن هل تصدق أنني طوال هذه السنين بقيت عزباء وكما ترى أعيش لوحدي بسبب أن زوجي قد خان لي مع امرأة أخرى، ولذلك أصبح عندي ردة فعل ولم أتزوج بعده وما زلت باقية طوال حياتي عزباء. أخذ الشاب مع الأيام، أخذت العجوز تسأل الشاب لماذا، لماذا فعلا أنت تفعل هذا، لماذا الفتاة تعرض عليك، لماذا هذا الوفاء عندك لزوجتك، لماذا عدم الخيانة للزوجة إلى هذا الحد عندك أنت. فأخبرها الآن جاء هذا ديني، أنا مسلم، دين الإسلام يربي فيه لا يمكن أن أخون زوجتي، بل إذا خنت زوجتي فسيحصل لي كذا وكذا وكذا، هو وفاء، الإسلام يعلمني الوفاء كيف يكون لامرأة صبرت وأعانت ووقفت معي. وهكذا ما زال الشاب يحدثها، وما زالت تسأله يوما بعد يوم، يقول يوم من الأيام في يوم جمعة وأنا نازل أريد أن أذهب لصلاة الجمعة، فوجئت وإذا بالمرأة واقفة عند الباب وقد وضعت على رأسها منديل، وقالت لي تسمح أذهب معك للمسجد، تسمح أذهب معك للمسجد. يقول فاجأتني بصراحة، وأنا أعرف أني يعني جديد في المكان، وأخشى أن أتي بامرأة إنجليزية وعجوزة معي للمسجد وأقع في حرج مع الإخوة ومع المصلين والمسؤولين عن المسجد. فيقول ألهمني الله أن أتصل بإمام المسجد، وقلت له يا فلان الموقف كذا كذا والمرأة الآن، فهل ما رأيك؟ قال لتأتي. فعلا جاءت المرأة واستقبلتها بعض المسلمات وأخذوا معها يعني داخل المسجد ويرون المسجد أسبوع أسبوعين ثلاثة، وإذا بالمرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سهم، سهم من السهام، أحسن ذلك الشاب إطلاقه فاصطاد ذلك القلب، وفقه الله بحسن أخلاقه، بتطبيق لجمال الإسلام وحقيقة الإسلام، بالعصمة، بالعفة، بالخوف من الله عز وجل. كان رسولا سفيرا للإسلام حقا، ففتح الله تعالى على يديه وبارك له. سبحان الله، أغلق عليه ذلك الباب أن يبين للمرأة شيئا عن الإسلام، ففتح الله له بابا آخر لم يكن يحسب له حساب، وكان أشد أثرا. وهكذا كلما عزم المسلم بصدق وأصبح مخلصا صادقا مع الله عز وجل وفقه الله وفتح له الأبواب بشكل عجيب. إذن هي سهام للصيد، سهام سريعة، ما أن تطلقها حتى تملك بها القلوب، فاحرص عليها، جاهد نفسك على حسن التسديد والوصول للهدف. استعن بالله، هذا الشهر شهر محاسبة النفس، وشهر تربية النفس، وشهر تهذيب النفس. قل لنفسك: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين، تريدين معالي، تريدين ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين معالي الأمور، نسيت الشطر البيت الآخر، تريدين معالي الأمور، الصعب في الصعب، الصعب والسهل في السهل. يقول: ولن تبلغ، لعل الله أن يأتي بالبيت، سيأتي إن شاء الله. إذن هي مجاهدة النفس، فرصة ثمينة جدا هذا الشهر المبارك أن نجاهد أنفسنا، أن نتحلى بمثل هذه الخلق الجميلة التي أرادها الله عز وجل لنا، ليس مجاملة ولا تصنع، إنما حقيقة تكون لنا طبع وأصل أصيل في نفوسنا. أول هذه السهام، اكتب يا أخي، سجل، قيد، سأذكر لك 13 سهما، حاول فعلا أن تكتبها وتقيدها وأن يعني تتمثلها بقدر ما تستطيع. أول هذه السهام الابتسامة، الابتسامة قالوا هي كالملح في الطعام، أسرع سهم تملك به القلوب. أصبحت اليوم لغة من اللغات، تكاد الابتسامة تكون لغة من اللغات، بل أقوى اللغات، هي اللغة العالمية اليوم التي يستطيع أن يتفاهم فيها الكثير من اليوم من الناس على وجه الأرض. نعم، الابتسامة هي في ديننا عبادة وقربة لله عز وجل، عبادة وصدقة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما يقول عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ما أجمل هذا السهم، كانت العرب تمدح ضحوك اللسان، بل كانت تجعله دليلا على سعة نفسه وجوده. ضحوك السن يطرب للعطايا ويفرح إن تعرض للسؤال، تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. لكن تنبه، الابتسامة يجب أن تكون كالملح في الطعام، ليست في كل مقام. نعم، لها مقامات ولها صور وأنواع، هناك ابتسامة المغضب، وهناك ابتسامة المسرور، وهناك ابتسامة المحزون، وابتسامة أنواع كثيرة من الابتسامات. لكن متى يطلق الإنسان تلك الابتسامة؟ لا يمكن أن يطلق ابتسامة والله في مكان عزاء كمثال، ولا يمكن أن يطلق ابتسامة في وجه إنسان أصابته مصيبة، لكنها كالملح في الطعام، يعرف أن لها قدر ولها موقع، فإذا أوقعها موقعها وجاء بها بقدرها بمشيئة الله كان لها أثر فعال في النفس. هي بلسم الهموم، الابتسامة مرهم للأحزان، لها أثر عجيب في فرح الروح، في شراح النفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، وهذا ضحك العقلاء، فكثرة الضحك تميت القلب. بعض الناس لا تراه إلا متجهما، عبوسا، يعيش ربما يعني جفافا عاطفيا قاتلا، حتى ربما مع أهله وأقرب الناس إليه لا يراه أهله إلا متجهما عبوسا كثير الكلام والتذمر، لا يهش لجار ولا لولد ولا لزوجة، ولا يكاد يفقر فاه عن ابتسامة، حتى ربما كما قال البعض أن البعض من الناس ظن أن الأسنان عورة، لا تكاد ترى أسنانه، أن الأسنان عورة لا تكاد ترى أسنانه وابتسامته. ولذا ربما وجدت أن أطفأت الهموم والغموم والكدر والشقاء والتذمر، أطفأت فيه شعلة الإنسانية، أطفأت فيه فعلا ينابيع، وجففت ينابيع الري الروحي الذي يأنس فيه الإنسان ويشعر بجمال الحياة وروعتها. ما الذي يمنعك أخي من الابتسامة؟ أطلق تلك الابتسامة، مجرد أن تدخل السوق أو أن تقابل الناس ابتسامة بسيطة كم لك فيها من الأجر. وهذه عظمة الدين، يعني ممكن أن تخرج فقط لتوزيع الابتسامات كما يقولون، لتوزيع الابتسامات، لكنك قصدت بذلك وجه الله عز وجل، كم سيكون لك فيها من الخيرات والأجر العظيم عند الله عز وجل بمجرد توزيع هذه الابتسامات. وكم من قلب ستصيد بهذا السهم وتأسره. والله كم من المواقف فعلا وجد الإنسان أثر ابتسامة على الآخرين، في كثير من المواقف. جرب هذا وتعبد الله تعالى بها واجعلها قربة لك، واحذر، احذر فعلا من التجهم، احذر من التبرم والضيق، احذر أن تكون دائما إنسان عبوس، فإنك تقتل نفسك وتؤثر على نفسك قبل غيرك. قال الليالي جرعتني علقمة، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما، أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما، يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما، فاضحك وابتسم. ابتسموا يا أخوان، ابتسموا، طبقوا، بادروا بالتطبيق مباشرة، لنرى فعلا الأفواه تثغر عن ابتسامة جميلة يكتب لك الآن أثرها وتملك بها القلوب، فلا تحرم نفسك. قرأت مرة أن ابتسامة من القلب صادقة لمدة دقيقة تساوي 45 دقيقة رياضة، 45 دقيقة رياضة. ولذلك الرياضيون العاجزون أمثالنا الذين لا يريدون أن يجري الإنسان أو أن يقول والله، أصحاب الكروش وغيرهم، يعني فرصة هذه أن يطبق الإنسان الرجيم الخفيف، ابتسامة لمدة دقيقة من القلب صادقة، فيكون لها أثر فعلا على الجسم وأعضاء الجسم. السهم الثاني، البدء بالسلام، سهم يصيب سويداء القلب ليقع فريسة بين يديك، لكن أحسن التسديد. كيف؟ ببسط الوجه والبشاشة وحرارة اللقاء وشد الكف على الكف، وهذا أجر وغنيمة، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما يقول صلى الله عليه وسلم، لأن السلام يزيل الضغائن، يورث التحاب بين الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذه دلالة من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من أعظم وأروع وأجمل الوسائل للمودة والمحبة، لنشر المحبة والمودة بين المجتمع، هي البدء بالسلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام أول أسباب الوئام والتآلف، مفتاح استجلاب المودة، أيضا فيه رياضة للنفس ولزوم التواضع وإعلان السلام. يجب أن نتنبه ماذا نقصد عندما نقول السلام عليكم. إعلانك السلام هو عهد منك أمام الله عز وجل لتعظيم حرمات الناس. لما تقول السلام عليكم ماذا تقصد؟ لماذا أخذناه على أن مجرد تحية؟ يعني يا فلان أو أيها القوم الذين سلمت عليكم، السلام عليكم مني، فلكم مني عهد بالسلام أن لا يأتيكم مني إلا السلام والطمأنينة، لا يمكن أن أتعدى عليكم. وكم من إنسان وللأسف ربما يسلم وفي قلبه ما في قلبه من الضغائن والأحقاد، وربما حتى الانتقام أو قصد الأذى للآخرين. كم هو جميل أثر البدء بالسلام. ألا من عرفت ومن لم تعرف، لأنه في آخر الزمان كما جاء في الحديث يكون السلام فقط لمن يعرف، لمن يعرف الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله رجل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير يا رسول الله، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما عند البخاري، وعلى من لم تعرف. طيب إذا دخلنا السوق نسأل أنفسنا، هل أنت ممن يسلم على كل أحد؟ تقول الناس اليوم أصبحوا يتعجبون لو سلمت على شخص يقول ها متى المعرفة، وش عرفك لي؟ لكنك أنت تقول أنا مسلم وأنا جالس الآن أحصد حسنات مجرد البدء بالسلام وأكسب تلك القلوب وأصيد، أطلق السهام هنا وهناك بمجرد البدء بالسلام. ما نكاد نرى السلام اليوم بين الأسواق، في الأسواق بين الناس، لا نكاد. واسألوا أنفسكم وأنتم تدخلون وتخرجون في الأسواق، هل هذا موجود بين الناس؟ إذن تصافحوا يذهب الغل كما قال عليه الصلاة والسلام، تصافحوا يذهب الغل. وهذه في قضية المصافحة ووضع الكف بالكف. يقول إبراهيم بن محمد الزهري خرجت لأبي جائزته فأمرني أن أكتب خاصته وأهل بيته، فقلت أو يقول ففعلت، فقال لي تذكر هل بقي أحد أغفلناه؟ أخذ يوزع الجائزة على مجموعات من الناس من أهل وده ومحبته. فيقول الابن قلت لا، قال بلى، قال من؟ قال رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا صفته كذا وكذا لا أعرفه، أكتب له 10 دنانير، أكتب له 10 دنانير. يعني ممكن تطلع وتسلم ويمكن بكرة ما شاء الله حسابك مليان من هالدنانير وهالأموال بمجرد السلام. سلم يا أخي، ربما ما تدري من الطرائف، يعني الأرزاق تأتي بعض الأحيان دون أن يستشعر الإنسان يعني مجيئها. من الطرائف أحد الشباب اتصل علي يوما وقال لي، يسأل عبر الهاتف، قال لي يا شيخ ما حكم أن أدعي الله في سجودي دائما أن يجعلني الله ملياردير، ها؟ أن يجعلني الله ملياردير. فقلت له لأني أريد أن أخفف عنه وطأة يعني حب الدنيا، فقلت يا أخي لكنها دنيا تموت وتتركها، وإن دعوت الله تعالى يجعلك ملياردير. قال لا والله يا شيخ، والله ما قصدي الدنيا، إنما قصدي أن أخدم بها الإسلام والمسلمين. قلت أخشى عليك من لمعان الدرهم والدينار. قال لا والله يا شيخ، أنا أدعو ربي أن يجعلها في يدي لا في قلبي، وأتمنى فعلا أن الله تعالى يجعلني ملياردير ليرى الله كيف أصنع مع المسلمين في شرق الأرض وغربها. فقلت يا فلان إياك أن تفتن نفسك، غدا إذا جاءت الملايين تغيرت النفوس، الفلوس تغير النفوس كما يقولون. قال لا والله يا شيخ، الحمد لله أنا مصر وألح على الله أن لا يجعلها في قلبي، وكلما جئته من جانب يأتيني من جانب آخر. فقلت إذن ما دمت قصدت ذلك وأردته وصدقت مع الله، أسأل الله يا أخي أن يحقق لك ما تريد، وأن يجعلك إن شاء الله ملياردير، وأن يقيك شرها وفتنتها. فقال الشاب لي إذن يا شيخ أبشر، والله أول ما أصير ملياردير هذا 1,000,000 ريال لك، هذا 1,000,000 ريال لك. فقلت له صادق؟ قال إن شاء الله. قلت له طيب الله لا يهينك، أعطني الآن عنوانك ورقم جوالك واسمك. قال ليش؟ قلت يا أخي أنت الآن مديون لي ب1,000,000 ريال. قال أبدا يا شيخ، والله أبشر، أول والله ما إن بإذن الله أقرع بابك وأسلمك 1,000,000. وأنا الآن والله يا أخوان أنتظر، كلما قرع بابي أحد، كلما قرع بابي قارع قلت 1,000,000 جت، وعسى الله يجيبها إن شاء الله. إذن مجرد ربما ابتسامة بعض الأحيان، ما أسأل لا يدري يا أخي، اخرج للسوق وسلم على الناس وابتسم وصافح، وربما يأتيك مثل صاحبنا اللي جاء 10 دنانير دون أن يقصدها. السهم الثالث التودد والإقبال بالوجه على الآخرين. لاحظ هذا السهم، التودد والإقبال بالوجه على الآخرين، سهم لا يستعصي عليه قلب، فإن سددته فإنك تشعر الجميع أنك تحبهم، كل واحد تقبل إليه بوجهك يتصور أنه أقرب الناس إلى قلبك وأنه أحب الناس إليك، هل تستطيع هذا؟ تملك به القلوب بأيسر الطرق وأفضلها. هكذا كان قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في موقف طريف يذكره لنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك. لاحظ، على أشر القوم يتألفهم بذلك. يقول: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم وأحب الناس إلى رسول الله. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الثقة الآن عند عمرو، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ ها، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. إذن بدت الآثار. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر. فقال: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان. عندها سكت عمرو بن العاص، ثم قال: فلما سألت رسول الله فصدقني، فوالله وددت أني لم أكن سألته. ها، يا ليتني ساكت، وفعلا ظني أنني أحب الناس إلى رسول الله. العجيب يا إخوة، السؤال الذي يجب حقيقة، والتدبر، الوقف الذي يجب أن نقفه هنا. أنا أسأل نفسي، أقول: سبحان الله، كيف استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يملك القلوب إلى هذا الحد؟ كيف استطاع فعلا أن يؤثر بالقلوب إلى هذا الحد، حتى يظن كل شخص جالس معه أنه أحب الناس إلى رسول الله، أنه أحب الناس؟ هذا السهم، انظر كيف أطلقه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأسر به الكثير من القلوب، داهية من دهات العرب، عمرو بن العاص سيد من ساداتها، أسر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حتى ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله الكريم من فضله. السهم الرابع: الهدية. سهم غريب له تأثير عجيب. الهدية تذهب بالسمع والبصر وبالقلب، وما يفعله الناس اليوم من تبادل الهدايا في المناسبات وغيرها هو أمر محمود، بل ومندوب إليه، على أن لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا، يعني أن من أسباب جلب المحبة قضية الهدية، فتهادوا أيها الناس. وكلنا يشهد أن الهدية تقرب المسافات وتوطد العلاقات وتوجد الألفة والمحبة، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية بل ويثيب ويعوض عنها صلوات الله وسلامه عليه. سهم خامس، اسمحوا لي أن أمشي شوي بس بالسهام حتى لا أطيل عليكم ولا تملون الحديث، حتى ولو تركت بعض المواقف وبعض الصورة بين يدي، وإنما آتي على الأسهم كلها ولو تعدادا في النهاية. السهم الخامس: مقابلة السيئة بالحسنة والصبر على ذلك. لاحظ، مقابلة السيئة بالحسنة والصبر على ذلك. سهم صعب، إيه وربي، سهم صعب لا يستطيع تسديده إلا النبلاء. ولذلك قلت: والصبر على ذلك، فلا يملك هذا السهم إلا الكبار أهل الهمم العالية الموفقون للخيرات، كما أخبر الله عز وجل فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا الله، ما أجمل هذا اللفظ! فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال في الآيات التي بعدها: تأمل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب المجاهدة الذي يريد تربية نفسه، صاحب تهذيب النفس وتزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يجزي السيئة بالسيئة بل يجزيها بالحسنة، ويعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ليس على أحد من الناس والمخلوقين، أجره على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يصيب، يشده قومه، يصيبه قومه، فيمسح الدم عن وجهه، يسيل الدم على وجه الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون. قومه الذين شجعوه والذين أدموه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لاحظ، دعا لهم ونسبهم إليه قومي، واستغفر لهم واعتذر لهم فإنهم لا يعلمون، فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. السهم السادس، الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع. سهم جميل لكنه نادر في هذا الزمان، زمن الثرثرة وكثرة الكلام، نادر في هذا الزمان. ارتفاع الصوت كثرة الكلام في المجالس ظاهرة سيئة، والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإياك وتسيد المجالس، إياك ورفع الصوت فيها، عليك بقلة الكلام في المجلس، عليك بانتقائه وطيبه ورقة العبارة، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في كسب القلوب حتى مع الخصوم والأعداء، فضلا على إخوانك وبني دينك. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اليهود وهم يقولون السام عليكم، قالت: وعليكم السام واللعنة، لأن يدعون بالموت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. لاحظوا وتأملوا وتدبروا الموقف مع اليهود، مع اليهود أعداء الإسلام، وعليكم السلام، تقول عائشة: وعليكم السام واللعنة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يوجهها برفق ويقول: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله. إذا قلنا لبعض الشباب: يا أخي، بدل أن تدعو على اليهود والنصارى أدعو لهم، أدعو لهم لعل الله أن يهديهم، قال: يا أخي، أنت عندك خلل في العقيدة، ها؟ أنت عندك نظر في العقيدة، في مشكلة عندك، ما عندك عقيدة الولاء والبراء. وللأسف فهم الكثير من أمثال هؤلاء فهما مغلوطا عن عقيدة الولاء والبراء وجمالها وروعتها. الدعاء على اليهود والنصارى، ونسمعه اليوم من بعض الأئمة في شرق الأرض وغربها، الدعاء العام على اليهود والنصارى، لا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحد من الصحابة، ولا عن السلف، ولا عن العلماء. الدعاء عامة، إنما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المعتدين منهم وعلى الظالمين، وكان يخص الدعاء: اللهم عليك بفلان ولعن فلان، اللهم عليك برعل وذكوان وغيرها. أما الدعاء عامة لا نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما إذن نعتدي في الدعاء؟ لا يجوز لك أن تتأثم هنا، ثم هو مخالف لسنن الله الكونية. أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن النصارى أمة باقية إلى قيام الساعة، وأن إلى وقت المعركة بين المسلمين والنصارى؟ إذن دعائك عليهم بأن الله يهلكهم ويحصيهم عددا وينثرهم بددا وغيرها مما نسمع من الأدعية، هو كأنه مخالف واعتراض على مثل هذه الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من الحكمة ولا من الفقه ولا من العلم. ومن هنا نتأمل جمال وروعة الإسلام. ثم هب لو أن الدعاء حتى جائز في مثل هذه الأحوال، لقلنا تقدير الزمان والأحوال له أثر. ولذلك لو أننا عرفنا أنه سبهم أو الدعاء عليهم سيأتي على ديننا وعلى السب لديننا وعقيدته ولله عز وجل، فلا يجوز أن نفعل أو أن نسب. ولا تسبوا الله فيسبوا، ولا تسبوا الله فيسبوا، ها؟ ما أسمع. ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن تأمل يا أخي جمال وروعة مثل هذه الآيات وغيرها ومثل هذه الأحكام، حتى نتأمل فعلا كيف نكون دعاة لهذا الدين بالأخلاق والأفعال والتصرفات. ليس معنى هذا أن نسكت على الأخطاء وعلى البدع وعلى الجهالات وعلى الكفر ونترك النصيحة، لا، بل نستطيع أن نفعل ذلك وأن نحق الحق وأن نبين الحقيقة وأن ندعو لها وأن نناهضها وأن نبينها، لكن بالحكمة، بالحكمة والقول الحسن، بالمجادلة التي أمر الله تعالى بها: وجادلهم بالتي هي أحسن. يتأكد أيضا هذا عند عدم مقاطعة المتحدث، حسن الاستماع، أدب الإنصات، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه، لاحظ، حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه. ومن جاهد نفسه على هذا أحبه الناس وأعجبوا به، بعكس الآخر كثرة الثرثرة والمقاطعة وغير ذلك. ولذلك إذا لاحظت إنسان في المجلس كثير الصمت، هادئ، تعجب من سمته وصمته وحسن هيئته، ويكون له قدر في نفسك حتى ينطق. فإن نطق فإما أن تزيد هذه المحبة وهذا التصور، وإما أن ينقص. وكلنا يعرف القصة الطريفة مع الإمام أبي حنيفة، لما كان في حلقة علم مع بعض تلامذته، وكان في مئبضه بطن الركبة جرح، وكان يتألم، فاضطر أن يمد رجله أمام الطلاب لما يجده من الألم. فدخل رجل ذو هيئة، كث اللحية، ذو هيئة وعمامة، فالشيخ، هذا الرجل غريب، فاستحيى الشيخ وكف رجله احتراما وتقديرا لهذا الشخص. فلما انتهى الشيخ، وإذا بهذا الإنسان يسأل، هذا الرجل يسأل، فيقول للشيخ: يا شيخ، إذا اجتمع رمضان والحج فأيهما نقدم؟ يا أخوة، أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ إذا أعطيكم فرصة للتفكير، الحج أو رمضان؟ فقال الشيخ: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي، آن لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي. خلاص، هذا الرجل كان مقدرا محترما لو أنه ظل على صمته، لكنه فضح نفسه، وبالتالي لاحظ كيف الميزان تغير. السهم السابع: إعلان المحبة للآخرين. إعلان المحبة للآخرين: يا فلان إني أحبك. ما أروعها من لحظات حين ترتعش اليدان ويرتبك اللسان، ثم ينطلق ذلك السهم بتلك الجملة الرائعة لتعبر عما في الوجدان: إني أحبك في الله. فيأتي الجواب من قلب مصاب: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهنا ترسخ أكبر أساس من أساس استمرار المحبة بين القلوب، عقيدة المؤمنين، الحب في الله. فإذا أحببت أحدا فأخبره بذلك، فإنه سهم يصيب القلب ويأسر النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته بمنزله فليخبره أنه يحبه، كما في صحيح الجامع. وزاد في رواية والرواية مرسلة: فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. لكن شرط المحبة أن تكون لله، ليس لغرض من أغراض الدنيا، لا منصب ولا مال ولا جمال ولا شهرة ولا وسامة. فكل أخوة لغير الله هباء، وهي يوم القيامة عداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إعلان المحبة والمودة من أعظم الوسائل للتأثير في القلوب. فإما مجتمع، لاحظوا هذه المعادلة، معادلة صعبة لكن علينا أن نجاهد أن نحققها في مجتمعنا، إما مجتمع مليء بالحب والإخاء والائتلاف، أو مجتمع مليء بالفرقة والتناحر والاختلاف. فأيهما نختار لمجتمعاتنا؟ إما مجتمع مليء بالحب والإخاء والائتلاف، وإما مجتمع مليء بالفرقة والتناحر والاختلاف. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على تكوين مجتمع متحاب. في قضية المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين قصة عجيبة يرويها التاريخ، من أعجب قصص الدنيا. كيف الرجل يأتي للرجل ويقول: تعال انظر مالي وزوجي، انظر زوجي أيهما أحب إليك، انظر مالي فأعطيك نصفه. لكن العفة كانت أيضا موجودة في الجهة الأخرى المقابلة: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على سوق المدينة. هكذا كانت المحبة والأخوة والرجولة في مجتمعات المسلمين. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة هي أصل نقاء وصفاء المجتمعات. فلنعني الحب، لننشر الحب بين المجتمع، لنحاول عبر وسائل الإعلام التي أنعم الله تعالى بها علينا كنعمة، لا نجعلها نقمة، لنجعلها نعمة فعلا في وجود المحبة وبث وسائلها وأسبابها ونشرها بين الناس، ونشر العلم كيف يكون الحب بين المجتمعات. والله الذي لا إله غيره هي رسالة الآن لكل وسائل الإعلام. لو اجتمعت فعلا وسائل الإعلام على هذا الهدف، لو كان من ضمن أهدافها أن تنشر المحبة والإخاء في مجتمعات المسلمين والعرب، لوجدنا أثرها كيف يكون. يا ليتنا نتأمل هذا ونسعى فعلا لتحقيق المجتمعات المتحابة المتآلفة. السهم الثامن حسن السمت والهيئة والشكل، جمال الشكل واللباس والطيب وطيب الرائحة سهم نفاذ ليس له مثيل في أسر القلوب. وكم خدعت المظاهر من أناس وغرتهم. إن الله جميل يحب الجمال، كان صلى الله عليه وسلم يعرف بالطيب، إذا أقبل عليه الصلاة والسلام يلبس النظيف من الثياب، يحب البياض، يرجل شعره. عمر بن الخطاب يقول: إنه ليعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الرائحة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك كان يجلس في المجلس مجلس العلم وبين يديه أكثر من 5000 طالب. يقول: الذين يكتبون العلم عنه 500 و4500 إنما يستفيدون من هيئته وسمته رحمه الله. لماذا إذن بعض الناس قبل صلاحه واستقامته تجد أنه يعتني بنفسه ووسامه وجمال وطيب وعناية، حتى أصبحت بعض البنات تشكي منافسة إخوانها من الذكور على المرآة ومساحيق التجميل؟ فعلا تقول كثير من الفتيات: أشتري مساحيق التجميل ما تأخذ عندي يوم يومين، وفاجأ أن أخي ينافسني عليها ويتعاطاها. طيب، ذلك الشاب كان يحرص على التجمل وعلى حسن الهندام والشكل واللباس وترجيل الشعر وغيره، فلما ربما هداه الله أو لما استقام أو لما سلك مسلك السنة، وإذا به سبحان الله يتغير شكله، وإذا به يأتينا بشكل عجيب كأنه يعطي رسالة غير مباشرة لكل الناس أن هذا هو الدين وهذا الإسلام وهذه الهداية والصلاح والاستقامة. فتجد بعض الناس سبحان الله لما كان مشهورا مثلا في فنان أو لاعب رياضي أو غيره كيف كان شكله، ولما أصبح مستقيما تعال وانظر كيف كان شكله، فلم يعتني بنفسه يظن أنه بمجرد هذا الشكل أن هذا من الدين. أبدا، لا والله، ديننا أصفى وأنقى من هذا بكثير. ديننا يأمرك بالجمال وحسن الهيئة وحسن الطيب إلى آخره مما يظهرك فعلا كمسلم. وهذا سهم كما ذكرت له أثر كبير جدا في القلب. السهم التاسع بذل المعروف وقضاء الحوائج، سهم تملك به القلوب وله تأثير عجيب. صوره الشاعر بقوله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الناس للناس الذي يقضي حوائج الناس ويعين الناس في قضاء حوائجهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وخاصة في زمن مثل هذا الزمن الذي ربما ارتفعت فيه الأسعار وأصاب الناس ما أصاب من الجوع، وربما صور من صور الفقر هنا وهناك في طول الأرض وعرضها. اسمحوا لي أعطيكم أرقام سريعة عن أحوال الناس في قضية الفقر والجوع. يموت طفل كل 5 ثواني من الجوع يا إخوة، يموت طفل كل 5 ثواني من الجوع في العالم. حوالي 852 مليون إنسان 852 مليون إنسان يتضورون جوعا في هذا الكوكب بسبب الجوع. بسبب نقص فيتامين ألف يصاب بالعمى إنسان كل 4 ثواني، إنسان كل 4 ثواني. ويوميا يموت 100,000 إنسان، يوميا يموت 100,000 إنسان بسبب الجوع. هذا لا يعود على أن والله الناس غير قادرين، وأن فعل الأرض كما يقول خيراتها نقصت، لا والله الأرض فيها خير كثير، لكن يعود لقضية الناس وأحوال الناس. اليوم من أسباب وللأسف تفشي الرأسمالية بالناس بشكل يعني مخيف، أصبحت المجتمعات تعيش طبقات، أصبحت تظهر طبقات الأغنياء ثم تظهر الصورة الأخرى طبقات الفقراء المساكين. ولذلك يقولون كما في آخر إحصاءات لمجلة فوربس عام 2007 تقول 900 شخص على مستوى العالم يملكون 3.5 تريليون دولار، وتزايدت ثرواتهم في عام واحد بنسبة 35% في عام واحد. حنا نقول وين راحت أسهمنا، ها؟ ونقول وين راحت قروشنا، قروش الملايين مساكين ضفوها هالتسعمية شخص. يقول: في المقابل هناك قرابة 3 مليارات شخص يعيشون بأقل من دولارين يوميا. 3 مليارات شخص يعيشون بأقل من دولارين يوميا. في الشرق الأوسط المسلم يوجد 68 مليار دير، وفي الدول العربية حسب المعلن 33 مليار دير، والتوقعات أضعاف هذا الرقم في الوقت الذي يعيش فيه ثلث العرب، يعني تقريبا 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. ولذلك ما أحوجنا فعلا وبسرعة أن نتحرك للناس المسرون الأغنياء رسالة. عمر ماذا فعل في عام الرمادة؟ تحرك الناس للناس، هناك ملايين من الناس يعيشون الفقر في الأرض، تحت خط الفقر يموتون، ليست القضية والله مجرد فقر، لا، يموتون من الجوع. فهل يتحرك الناس وبالذات المسلمون وبالذات الأغنياء والموسرون منهم؟ هل يثبت أنهم مسلمون بحق ويمد أيديهم للناس والمساكين والضعفاء؟ هل يتعاون الناس أم سنظل نتنافس في زيادة الثروات والحسابات إلى أن تكون أرقام فلكية عجيبة، فقط يمتلك المال كله 900,000 شخص أو 900 شخص وباقي العالم يموت جوعا؟ ليست هذه رسالة الإسلام الخالدة أبدا. ولذلك ما أحوجنا فعلا لبذل المعروف وقضاء الحوائج وإعانة الناس. السهم العاشر بذل المال، ولعله يؤكد ما ذكرناه الآن، سهم يعجز الكثير عن تسديده، ليس لعدم الغنى والجده، بل شح ومبخله، ولكل قلب مفتاح، والمال مفتاح لكثير من القلوب خاصة في زمن الماديات. إني لأعطي الرجل كما يقول صلى الله عليه وسلم، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، كما في صحيح البخاري. ومواقف كثيرة في السنة أتركها، كيف كان للمال أثر كبير في النفوس، بل الإسلام، بعض كبار الصحابة كصفوان بن أمية وغيرهم. السهم الحادي عشر إحسان الظن بالآخرين والاعتذار لهم، أن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سهم سريع فعال، فما وجدت طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى القلوب منه. فأحسن الظن بمن حولك، إياك وسوء الظن بهم، إياك أن تجعل عينيك مرصدا لحركاتهم وسكناتهم، فتحلل بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب. بعض الناس سبحان الله أعزكم الله لا يقع إلا على الجروح، على القاذورات، كالذباب، كن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب وعلى الأزهار، لا يرى إلا الأخطاء، أنه ينتقد ويتبع السلبيات، إذا رأى أو سمع محاضرة أو جلس مجلسا أو رأى فلان أو رأت فلانة فجد أنه لا ينظر إلا للسلبيات والنقص فيها، حتى أصبح تضيق النفوس. وللأسف ببعض هؤلاء الذين لا هم لهم إلا تصيد عثرات الناس وتتبع أخطائهم. نحن لا نقول السكوت عن الخطأ، لا وحاشا، وإنما نستطيع أن نظهر وأن ندل الناس على عيوب وأخطائهم، لكن أيضا بالإنصاف نشير إلى إيجابيات الناس والخير في الناس، ثم ننبههم إلى أخطائهم حتى يتداركوها. هكذا روعة الإسلام وجماله بحسن الظن. الأصل في الناس، الأصل الذي جاء به الدين في الناس هو حسن الظن. ما الذي يحصل اليوم؟ أليس الأصل عند بعض الناس اليوم هو سوء الظن؟ سوء الظن هو المقدم، للأسف لما تأرى فلان من الناس ما تأخذ والله على أن هذا فلان فعلا هو يعني فيه خير وفيه سلامة وفيه محبة، إنما ربما من هذا وماذا عنده ومن أي المذاهب هو ومن أي الجماعات وهل هو كذا، وهكذا يظل مع الأسف هذه العيون وهذه القلوب متعلقة بالتصنيف والتناحر والاختلاف وتتبع الزلات والعثرات وملء النفوس وغيرها مما نرى من الأمراض التي أهلكت اليوم المجتمع وأفشلت الصف وتماسك الصف، كما أخبر الله عز وجل: ليس لك أن تظن بالمسلم شراً إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، كما يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله. السهم الثاني عشر المزاح وحلاوة الروح، المزاح المحمود سهم خفيف، سهم خفيف الظل، هو محبب للنفوس، فيحبون عشرة مخالطة من يحزن المزاح والمداعبة، خاصة إذا كان في مزاحه لا يغلو، لا يتعدى الحد، لا يؤذي، لا يكذب، إنما رجلا لطيفا مزاحا بساما. وفي الصحيحين بل في يعني كثير من كتب السنة مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في قضية مزاحه صلى الله عليه وسلم وتلطفه. يقول: أنس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير صغير يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ يمازحك النغير طائر صغير يشبه العصفور مات لأبي عمير لعمره سنتين، فالنبي يخفف عليه ومازحه يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ تأتيه العجوز فتقول ادعو يا رسول الله لأن أدخل الجنة، فيقول لا تدخل الجنة عجوز، فتذهب تولول وتبكي المسكينة، فيقول على رسلكم إن أدوها أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي على هيئة عجوز. يلاطف أنس ويقول يا ذا الأذنين، ليس تنقيصا ملاطفة وممازحة له. وهكذا أشياء كثيرة ومواقف كثيرة حتى في بيته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، لا أريد حقيقة أن أطيل فأذكرها، لكن هي مشهورة ومعلومة. السهم الثاني، لاحظ المدارات سهم دوار يحتاج لحاذق متقن ليسدده. فاسأل نفسك هل تحسن فن المدارات؟ هل تعرف الفرق بين المدارات والمداهنة؟ روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. لما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم انطلقت في وجهه وانبسطت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يقول ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث أصل في المدارات، ونقل قول القرطبي الفرق بين المدارات والمداهنة. تأمل ما الفرق بين المدارات والمداهنة. يقول المدارات هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو صلاحهما معا، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو صلاحهما معا، وهذا أمر مباح بل ربما استحبت. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، أن أترك شيء من ديني وأتنازل شيئا من ديني من أجل الدنيا، هذه المداهنة التي هي محرمة ولا يجوز. المدارات لين الكلام البشاشة للفساق حتى لأهل الفحش والبذاءة، لماذا؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اتقاء لفحشهم، الأمر الثاني لعل في مداراتهم كسبا لهدايتهم بشرط عدم المجاملة في الدين وإنما في أمور الدنيا فقط. فهذه كلها خيرات سنكسبها من خلال مداراتنا لأمثال هؤلاء. فإذا فهمت ذلك مرة أخرى اسأل نفسك هل تحسن فن المدارات كالتلطف الاعتذار البشاشة الثناء على الرجل بما هو فيه؟ لن تعدم خير في أي نفس منفوسة مهما كان، فتلتقط هذا الخير وابدأ فيه وأثني على الرجل فيه. ولذلك جاء في روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدارات الناس صدقة. هذا السهم 13، ها طيب، وهنا نكون قد أتينا على جعبتنا أو السهام في جعبتنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيننا على أنفسنا. هذه 13 سهما للصيد وسواها كثير، لكن هذا ما في كنانتي في هذه اللحظات، نثرتها بين أيديكم في زمن الماديات والأنانيات وزمن التقول على الإسلام رغم جماله وتشريعاته وآدابه. فأنا أقول هيا أحسن التسديد، تملك القلوب وتحبكم النفوس، فإن من الناس من هم فديحة للخير مغاليق للشر. لا يمكن أن نؤثر في النفوس حتى تحبنا، فإذا أحبتنا النفوس كان لنا تأثير كبير فيها، سواء على مجال الأسرة والأولاد أو المجتمع أو المسلم أو غير المسلم. فلتحبنا النفوس، كيف تحبنا النفوس يا ترى؟ أطلق هذه السهام وسترى أثر ذلك فعلا على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. طبعا الأسئلة كثيرة جدا والوقت ضيق، فنأخذ بعض الأسئلة السريعة. السؤال الأول، هل هذه السهام خاصة في تعاملنا مع المسلمين أم أنها عامة للمسلمين وغيرهم؟ وكيف نستطيع أن نوفق بين عدم موالاة الكفار وبين التعامل معهم باللين لكسبهم؟
أحسنت، سؤال جميل حقيقة ورائع، الحمد لله. هي قضية دقيقة جدا، قضية عقيدة الولاء والبراء. يستطيع الإنسان سبحان الله بمجرد النية الصادقة أن يحول هذا التعامل من مجرد أمر من أمور الدنيا يأثم فيه لمجرد والله لينه أو تعامله مع غير المسلم إلى أن يقصد بذلك إظهار محاسن الإسلام ودعوة وتحبيب هذا الإنسان للإسلام، فمجرد هذا المحول العجيب الدقيق يتحول الأمر من مجرد إثم إلى أجر يؤجر عليه هذا الإنسان. لاحظ، هي خيط دقيق، الخط الأحمر دقيق يجب أن نتنبه له. شتان بين والله أن أذهب وأجالس غير المسلمين وأشاركهم وأخالطهم لمجرد أمور الدنيا، هذا المحذور والمنهي عنه، لكن لما يكون في قصدي ونيتي أني أخالطهم وإن خالطتهم لمجرد تجارة أو مال أو غيرها من الأعمال، لكن في نيتي أن أظهر صورة الإسلام الجميلة، تبسطي معهم وليني معهم، أن أحببهم في هذا الدين وروعتي أنا رسول الإسلام. شوف، بمجرد تحويل النية هذا أمر تؤجر عليه، كم لك فيه من الخير والحسنات، وذاك أمر تأثم فيه وتخطي كثيرا. فشتان بين هذا وذاك، والأمر كما ذكرت في عقيدة الولاء والبراء يطول، لكني كنت قد قلت رسالة وكتبت في هذا كلمات ومقالات، قلت والله والله لو يعلم الغرب ممثل في هيئاته العالمية وغيرها، لو يعلم روعة وجمال قوانين عقيدة الولاء والبراء في الإسلام لجعلها دستور للعلاقات الإنسانية على المستوى الدولي والفردي، هي قضايا سماوية. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في عدم فهمنا نحن كمسلمين لهذه القوانين في عقيدة الولاء والبراء التي جاء بها الإسلام. والله يا إخوة الوقت قصير ولا أستطيع أن أفصل في هذا، لكن أتمنى أن نتنبه لهذا جيدا. الإسلام نظم العلاقات على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد، سواء كانت على محاربة أو غير محاربة، سواء كان في وقت سلم أو في وقت قتال وجهاد، سواء في أي صورة نظم لها علاقات رائعة موجودة ومبسوطة في كتب السيرة والسنة والفقه، لكن أين من يغوص فيخرج أسرارها للناس؟ والله أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد من الشيخ أن ينبه الشباب والشابات بأن أسرها لا يجوز استخدامها في العلاقات المحرمة.
الحمد لله، يعني كان الشخص يقول قضية المعاكسات وغيرها، فأخشى أن واحد يستفيد المحاضرة يطلع عليه السوق ها ويبدأ يوزع ما يطلق السهام إلا وجد تلك الجميلة البيضاء الطويلة الفاتنة المتمايلة التي تبوح روائح عطرها. أما لو أنه رأى واحدة مسكينة أخرى أو رأى بعض الشباب وغيرهم ما كان هذا الأمر، كتار بين هذا وذاك يا أخي، كتار بين أن تريد بهذا وجه الله وأن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، تسلم على والله فعلا من كان بينك وبينه تعاملا ومن لم يكن. وقلت يا إخوة سبحان الله عظمة هذا الدين في حديث الحديث العجيب، حديث عمر بن الخطاب، أول حديث يعني يبدأ به العلماء مصنفاتهم ومؤلفاتهم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قعد القاعدة: إنما الأعمال بالنيات ثم إنما لكل امرئ ما نوى. ماذا نويت؟ ماذا أردت؟ ماذا قصدت؟ هذا المحول العجيب كما يسميه البعض، تستطيع أن تحول حياتك كلها لخيرات وجمال لله عز وجل، يكتب لك في الخيرات بمجرد هذا المحول العجيب. فتنبه. الله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. امرأة تقول: امرأة أساءت لي كثيرا وهي من أقاربي وسامحتها مرارا وأنا من طبيعتي المسامحة، لكنها تعود فتسيء إلي حتى امتلأ قلبي كرها لها، هل أحاسب على هذا الكره؟ أفيدونا مشكورين.
الحمد لله، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، هذه خبرة الله تعالى، خبرة الناس عليها، وهكذا النفوس. ولذلك نحن نقول هنا الإسلام يأتي ليهذب هذه النفوس فعلا تهذيبا وميزانا رائعا. فإذا والله يعني أساء إليك أحد من الناس وكلما أحسنت إليه زدت زادت الإساءة، فحاول أن تصبر وحاول أن تتمثل الآيات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي هي أحسن، جاهد نفسك. لكن أيضا الله عز وجل: ولا من عفا أقل ولا من انتصر من يظلمه. لو ظلمك الإنسان لك حق أن تأخذ حقك، لك حق أن تنتصر لنفسك. ولذلك شرعت المحاكم وشرعت الشرط ومراكز الشرط وغيرها، لك حق أن تأخذ هذا الحق لأنه لك فعلا، لكن بالطرق فعلا الصحيحة والطرق الشرعية الصحيحة. هذه الأخت جزاها الله تعالى خيرا، هي ربما وجدت الأمر يعني عند في قلبها وجدت وجدا على أختها لكثرة إساءتها لها، هي جاهدت صبرت حاولت. نحن نقول: حاولي وجاهدي، أن تزيلين هذا الشحناء وهذه البطالة اللي وجدتيه، فإن لم تستطيعي على الأقل حافظي لتلك المسلمة حق الإسلام العام، يعني من السلام العام لها، من عدم التعدي عليها إلى آخره من الأمور والآداب العامة للمسلم. فتنبه، ولذلك الإنسان يظلم الله عز وجل بفعله يجاهد نفسه ويصبر ويتحمل ويخدم الغيظ. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عنصري، أكره كل من ليس من جنسيتي، فهل من علاج؟
الحمد لله، نعم، وأول علاج اعترافك بما فيك، وها قد اعترفت، وشعورك بأنك مخطئ، وها قد فعلا نراه كما ذكرت وكتبت، الذي دفعك لأخذ القلم والكتابة بالورقة التي الآن هي بين أيدينا، هذا في من قلب لا شك فيه خير كثير، يعافى الخطأ، بقي أن يحاول. مجرد سؤالك أو الرغبة أو النية في أنك فعلا تعالج، هذا بداية الطريق. استعن بالله يا أخي الكريم، اقرأ عن روعة جمال الإسلام الذي يقتل العنصرية ويلغي العنصرية تماما. يا أخي، لا 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 فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، هذه عروة الإسلام. التنافس هو بالطاعات والعبادات والقربات، ليس بالمناصب والجاه والنسب والمال، إنما بالقربة. أقرب الناس رب أسعد أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبرضه. ها هو ميزان، الميزان السماوي، التقوى التي هي ثمرة هذا الصيام في رمضان لعلكم تتقون. التقوى، فاتقي الله يا أخي، جاهد نفسك واستعن بالله واقرأ، لأنها قضية كيف نستطيع أن نغير كثير من طباعنا؟ بالعلم، بالوعي. الوعي كيف يأتي؟ بالعلم، بالقراءة، بالاطلاع، بالسماع، بحضور مثل هذه المجالس، بقراءة كثير من الكتب، بمحاولة الجلوس مع أصحاب الأخلاق العالية، بمراقبة نفسك ومجاهدتها. المؤمن مرآة أخيه، اجعل لك بإخوانك من يرحم عليك بعيوبك وتقصيرك وبعض الأمور، جاهد نفسك. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من كبر النحل. جاء به الله، الحمد لله.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يقول السائل: شيخ، نريد نصيحة لمن يؤجر بيته لمئات العمال في المناطق الخاصة بسكن العوائل، مما سبب ذلك أذى كبيرا للجيران، وهذا منتشر كثيرا عندنا.
الحمد لله، لا شك أن يعني مثل هذه الصور موجودة هنا وهناك في كثير من الأماكن، ولا يعين الطمع والجشع من أجل المال فنؤذي الناس والجيران، من أجل أن أحصل على مجموعة دريهمات أو دنانير أو غيرها، ولا أؤذي جيراني وأؤذي الناس الحي. فالإنسان المسلم يا أخي دائما سبحان الله، وأن ترك شيء لله وبالله تعالى خيرا منه. إذا كان الإنسان المسلم حريص على يعني الآخرين ومشاعر الآخرين، وحريص على أن لا يؤذي الناس وجيراني وغيره، سبحان الله يعوضه الله تعالى خيرا مما ترك. لكن يجب أن يكون هذا الشعور موجودا، ومن لم يكن لديه هذا الشعور فالحمد لله هناك أنظمة وقوانين يستطيع أن يلغي الجهات المختصة، والأمر القوي تسن أنه لا يمكن يسكن مجموعة من العزاب والأموال كذا في أحياء عائلية، فيستطيع أخي ولا تثريب عليه، ولكنه يذهب قبل ذلك إلى صاحب البيت ويبين له أنت لك الحق علينا، ولم نذهب يعني للشكوى للجهات المختصة ولا للجهات المسؤولة، وإنما جئناك من باب حق الإسلام والأخوة والمعرفة والتقارب، وهذا حقك علينا ونعرف أنك كذا. فإن لم يستجب وغلبه الطمع وربما سوء الخلق، فالحمد لله جاء كما ذكرنا الله تعالى، جاء هناك جهات وشرط ومحاكم وغيرها يحتكي بها الناس إذا ضاقت عليهم هذه الأمور واختلفوا مثل هذه الأمور. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بهذه الكلمات نصل وإياكم إلى ختام لقائنا المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش، باسمكم وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري وباسم رعاة هذا الملتقى المبارك، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلته على هذه المحاضرة القيمة. بالغد يتجدد معكم اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد، حتى